إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، منيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به رسولنا الكريم، ونعوذ بك مما استعاذ به رسولنا الكريم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا للإسلام عزا وراية مرفوعة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، دايما عاوز أسأل، إذا كان أولادنا في الفترة دي بدأوا يتغيروا، وكتير من أولياء الأمور يقولوا لك ابني تغير، والتاني يقول بنت تغيرت، سلوكياتهم ما بقتش زي الأول. البنت اللي كانت بترجع من المدرسة تقول لي على كل حاجة، بترجع من المدرسة ساكتة، تخش أوضتها وتقفل عليه، ولو كلمتها بتتأثر كتير. الابن اللي كان في وقت من الأوقات أي حاجة اعمل كذا ما تعملش كذا، حاضر يا باب، دلوقتي لازم نتفاوض مع بعض عشان يعمل الولد. فترة عمرية بقدر ما فيها تغيير للأبناء لازم يصحبها تغيير في نحنا، في طريقتنا، في أسلوبنا، في استيعابنا. ما نبقاش جامدين في كتير من الأحيان. في ناس فاكرين إن العصا الحديدية هو السبيل الوحيد في السن ده، ولكن تعالوا معايا، يسأل كل واحد فيكم، هل أنا أصلح مربي فاضل؟ مع الاحترام بأن كتير من المربين الفاضلين بيعلموا أولادهم قرآن وصلاة وحلال وحرام، إلا أن هذا ليس كافيا إطلاقا أن تربي ابنك تربية إسلامية حقيقية. التربية الإسلامية الحقيقية علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال معايا كده نسيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف، وتصور نفسك مع الفارق الشديد، أنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنك هو اللي داخل عليك، وابنك بيطلب منك أن ترخص له أن يزني. سيبني يا بابا، سيب لي البنت ده يومين، أنا هجيب واحدة ست النهاردة هعمل معاها الزنا، جريمه الزنا. وقع الأمر هيبقى عامل ازاي؟ لا، أنا عاوز رد فعلك الداخلية، المعاني اللي بتسقط أمام عينك، الصراع الداخلي، الانفعال، إيه اللي بيحصل؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى هيئة تشريعية على الأرض، نبي الله تبارك وتعالى، من ينزل بالتشريع فيحل الحلال ويحرم الحرام، يأتيه شاب فتى في مقتبل عمره يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لي في الزنا يا رسول الله، رخص رخص لي يا رسول الله، أنت المشرع وأنا تعبان، الشهوة عندي يعني جارفة، الفتيات في الشوارع، أريد أن أصنع كما يصنع الزوج بزوجته في الحرام يا رسول الله. منتهى الاستغراب من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ما تستغربش من موقف الرسول ده، احنا نستغرب من ان ابننا ما يقع في الخطأ، تستغرب طريقة تعاملنا مع المشكلة، طريقة النهر بتاعتنا، طريقة الشدة في التعاملات، طريقة القواعد الصارمة، قضية ان انهارت التربية كلها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث مع هذا السن تحدث مع عقل وذهن ليستوعب، وقال له بعقل وبفيضة، ولا أحسب وهو بيكلمه إلا وهو بيحضنه وبيقرب منه ويطبطب عليه ويطمئنه ويقول لك سؤالك شرعي، من حقك إنك تطلب ومن حقك تعرف أنا هرفض ليه، مش لا أو السلام، هو كده. وإذا كان عاجب أنا اللي بصرف هنا على البيت، أما تصرف على نفسك تبقى تعالى بقى اتكلم، ترجع إمتى وما ترجعش إمتى أنا لحد ده. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يقول رخص لي في الزنا يا رسول الله، ولا أحسب إن أحد من الصحابة من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويريد أن يضرب ذلك الولد ضربا، لكن المفهوم هذا هو ما يعلمه الإسلام، أن يكون هناك أساليب تربوية بالإضافة إلى المنظور الديني في تعليم الصلاة وتعليم القيام وتعليم العمل إلى الدعوة وغيره. لكن لابد وأن أبني شخصية، شخصية تفهم لما لا نصنع ذلك ولما نصنع ذلك، شخصية تتعامل مع العقل، فكر إيجابي يوضع في ذهن العبد. لذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسئلة متتالية بسيطات، كل ما قاله أترضاه لأمك؟ حط والدتك مطرح الموقف، يستسير غيرة الولد، حميته، حياؤه، فرفض الولد لا لأمه ولا لأخته ولا لخالته. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم أفترضاه لغيره، لغيره من النساء؟ قال يا رسول الله ولكني رجل تمتلك الشهوة. شوف لي حل. أولادنا دايما أما يجوا عاملين مصيبة وبيعرفونا بالمصيبة أو يطلبوا يعملوا حاجة غلط، هم بيقولوا لك شوف لي حل، مش بيقولوا لك أنا عاوز أعمل كده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إليه وربط على صدره، ولم يوجد بعد ذلك ذلك الشاب يفعل سوءا بعد ذلك. في نفس الوقت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نافر ثلاث شباب، والثلاثة بيتكلموا بمفهوم إن واحد منهم بيصوم ولا يفطر، والتاني لا يتزوج النساء، والثالث لا ينام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس إيه؟ ليس مني. إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة دول عنيفة، يعني ليس مني، ابعد عني، مش مني، مش من أمتي. عشان كده لازم يكون في قدر من التوازن، قدر من التوازن في المفهوم وفي التربية. وليس المقصود بالتربية الدينية الإسلامية إن نخرج واحد حافظ القرآن وشخصيته ضعيفة، ولا إن واحد بيحسن الصلاة وهو ما عندوش القدرة على التأثير على الآخرين، وما عندوش وسائل الاتصال، وما عندوش ثقة بنفسه. لا، نصحصح بقى. الجيل القادم هو جيل النصر، عاوز ابنك في جيل النصر ولا لا؟ عشان كده هسألك سؤال أو مجموعة من الأسئلة، ستة من الأسئلة رتبتهم كالآتي. أي حد بيحضر إنه بيتعامل مع مرحلة سنية دي، أرجو منه أن يجاوب بصدق. أول سؤال لأي أب وأي أم بيتعاملوا مع المرحلة السنية أو قادمين على هذا الأمر، السؤال الأول: هل تتقبل النقد يا أيها المربي؟ وما تقوليش بقى من كبير ولا من صغير، أكثر علما ولا أقل علما. أنا بسأل، لو حد بينقدك بيقول أنت عصبي، بتتقبل ولا ما بتتقبلش؟ بتقف قليلا حتى تفكر هل أنا عصبي ولا لأ، ولا بترفض هذا وتبرره؟ بقول الكلام ده لأن أولادنا في السن ده تقبلهم للنقد ضعيف، ومش هيتقبلوا النقد إلا لما أبوهم ينتقد في شيء ويتقال له يا بابا أنت عصبي، يقول له عندك حق، أنا عندي مشكلة في عصبي، بابا أنت غلطان في النقطة دي، بعد إذنك عندك حق يا ابني أنا غلطت في النقطة دي. وده يفتح عندنا باب، هل يمكن للابن أن ينقض أباه أو أمه؟ البعض بيقول لك لا، هذا يتناقض مع البر، الأب والأم ده يعني حاجة كده فوق، لا مش آله ولا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل. الأب والأم لابد وأن يكونوا قابلين للنقد المهذب المحترم، وده مش هيحصل إلا لما نعود أولادنا إزاي يستطيعوا أن يكون عندهم عين ترى الصواب والخطأ. السؤال الثاني: هل تتقبل الاختلاف؟ بيقولوا الاختلاف لا يفسد الود قضية. هل أنت كأب وأم عندما يأتيك حل لمشكلة من مشاكل أولادك مثلا، أنت شادد على الولد ويجي لك واحد يقول لك يا أخي طريقتك غلط، ما تشوف يا أخي الطريقة الثانية، صاحبه كده واخرج معاه وتفسح معاه، هل تتقبل الاختلاف بصدر رحب وتسعى إليه؟ زمان كانوا بيقولوا أختلف معك أحبك أكثر، وسن المراهقة سن الاختلاف، سن جيل جديد خارج، سن بيلبس مختلف وبيتكلم مختلف ولغة مختلفة واهتمامات مختلفة وأهداف مختلفة، وانت قاعد محلك سر لسه يا عم محمد زي ما انت، وفاكر ان الدنيا ما تغيرتش، وان الواقع ان ابنك غلطان في كل حاجة، والأب اللي يقول لابنه انت غلطان في كل حاجة تأكد انه بيفقد الثقة تماما الابن في أبوه، لأن كل الألفات المؤلفة دي غلط وانت صح. ليه؟ عشان كده مهم قوي ان انا اتقبل الاختلاف. السؤال الثالث المحرج قوي: لي والغيري من المربين، هل في صفة أو خلق أو عادة ما زلت تعاني منها أو يعاني منها الناس بسببك، عرفتها منذ سنين، يعني حددت إن أنا راجل عصب، إن أنا راجل دماغي ناشفة، إن أنا كده وإذا كان عاجب، إن أنا صوتي عالي، إن أنا بتنرفز، إن أنا بتعصب، إن أنا ديكتاتور، إن أنا اللي بفهم وغيري ما بيفهمش، واكتشفت ده من سنين، هل استطعت أن تغير واحدة من هذه الصفات أم لا؟ نعم بالله عليك، لو ما قدرتش تغير في ذاتك وفي نفسك هتغير إزاي في اللي حواليك؟ زمان قالوا أقم دولة الإسلام في إيه؟ في قلبك. تقم على إيه؟ على الأرض، بمعانيها، بصفاتها، بأساليبها، بكيانها، بمفهومها، بأحاسيسها، بمشاعرها. أما ابني بيشوفني وأنا عصبي، بحاول أتعامل مع العصبية والنرفزة، وحاول أكون أكثر ديمقراطية واسمعهم، ابني هيتصلح. سؤال تاني، السؤال الرابع، يا ولي الأمر، يا أم يا أب، هل أهدافكم في الحياة واضحة؟ أو لا. المشكلة النهاردة كتير من الأباء يجوا يقولوا لي إيه، أولادنا ملهمش هدف، أولادنا بيأكلوا وبيشربوا وبيذاكروا ويناموا، ملهمش هدف، بعدهم إنهم يجيلوا النصر المنشود وهم ملهمش هدف. دايما الأهداف عمل وفعل عشان أوصل، ما تحققش ده مش هيوصل. أهدافي إيه؟ أهدافكم إيه بالله؟ تدخلون مدارس كويسة، تأكلون كويس، تعيشون في مكان كويس، يبقوا في نادي محترم. أهدافكم في تربيتكم لأولادكم إيه؟ لو لقيتم إن أهدافكم أنتم في الحياة مش واضحة، ناس كتير جدا تقولك إيه، أنا عايش عشان أرضي ربنا، وهو عايش عشان يكسب فلوس ويعيش كويس، أنا عايش عشان أخش الجنة، وهو عاوز يخش مارينا أو يخش معرفش إيه. تنفعش عشان أبقى مربي، عشان يطلع مني حاجة كويسة، لازم ابني يعرف ويتعلم من صغره إن أهدافي واضحة في الحياة، في سلوكياتي وأسلوبي. أنا مش عاوز واحد يرسلي ورقة بعشرين هدف، أنا عاوز كل واحد يحدد بأفعاله إيه الأهداف. السؤال الخامس اللي بيتعبني دايما، يا أب ويا أم، هل أنتوا راضيين عن نفسكم؟ راضي عن الإنجاز اللي عملته، والتعب اللي تعبته واللي وصلت له، راضي عن الجهد اللي بتعمله، راضي عن سلوكياتك، راضي عن علاقتك بربنا، راضي عن علاقتك مع الناس، راضي عن تربيتك لأولادك؟ هل أنت راضي بجد؟ أنا مش عاوز ناس تكذب عن نفسها. احنا في مرحلة من أخطر المراحل، اللي الكنز الوحيد اللي نقدر بيه نعيد من جديد مجد الماضي التليد، ونفتح من جديد القدس الشريف، ما بقاش غير مين؟ الجيل ده، الجيل اللي بيتربى دلوقتي، اللي هيبقى في يوم من الأيام حاكم ووزير وطبيب ومهندس ومجاهد وأم. عشان كده لازم أجاوب على نفسي، هل أنا راضي عن نفسي بجد؟ لو جت لي ساعة الموت في اللحظة دي، وملك الموت جاي عشان يقبض روحي، هأسلم روحي وأنا راضي. اوعي تفتكروا إن احنا تهنا، نتكلم في التربية، دي تربية. السؤال السادس، عاوز تبقى أكثر نجاحا في كل حاجة؟ بالقطع محدش هيقول لا. عشان كده بقول لكم كلنا نحتاج إلى تغيير. أولادنا جزء منا، الزرعة اللي طلع عوجة هي الزرعة اللي المفروض نصلحها، واعرف ان الزرعة اللي طلع عوجة دي هي اللي بيستند اليها الانسان بعد ما ماته، وينتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويفتح على اولاده في وقت من الاوقات، انه يزوده في حسناته. اذكرك بحديث الرسول الذي رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي ورواه البخاري في الادب عن ابي هريرة، اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل ابنك فعلا ولد صالح يدعو له؟ هيدعو لك يوم القيامة، هيدعو لك في حياتك، هيضيف من حسناتك وما إلى ذلك. عشان كده نفسي بس مع بعض وبسرعة، قلت لكم أين تكمن المشكلة بجد؟ تكمن فينا احنا كاباء وامهات بنسب عالية جدا، وان شاء الله هقول لكم رأي ابنائكم فيكم ايه بصراحة في استفتاء حقيقي تم المجموعة من المراهقين، اتقال لهم ما تخافوش من بابا ولا من ماما، وخدنا الامان الكامل، وخرجنا بقانون ألا يلام ولد على رأيه في أبوه وأمه، وحتكتشف البدع في وجهة نظر ابنك فيك وانت بالنسبة له عامل ازاي. مشكلة من المشاكل طالب فيها، يعني انا عاوز الاذهان بقى تتفتق والعقول تستوعب وتبتدي تحلل الاشكال اللي بدأ كالنار في الهشيم. مشكلة تأخير الاولاد عن الرجوع للبيت، سواء كان صيف بقى مذاكرة مدرسة والوقوف مع الأولاد، سواء كان في النادي أو في الشارع أو رايحين يحضروا درس من الدروس، ابن اتأخر، ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا. المشكلة بتقول أو الموقف بيقول يا تربوي، وعلى فكرة هنعمل لكم امتحان أشوف في قدراتكم كتربويين، هل فعلا تاخدوا إجازة إنكم تنفعوا أباء وأمهات حقيقة، ولا محتاجين إن احنا نتعلم كتير. وفعلا احنا محتاجين. وانا اقولكم، طلب ابنك منك التأخير ليلا بعد الساعة 12:30 وقد تأخر مرارا قبل ذلك، انت اعلنت الحظر ما يرجعش في الوقت ده نهائي. فسأل الولد والده، انا عاوز اتأخر للساعة 1 الصبح مش 12:30. الاب طبعا رفض. هما سألوا ابنه ليه، قال له ما انا برجع بجري وما فيش حاجة مفيدة تقدر تعملها بالليل، ليه انك تعمل مشاكل؟ الولد قال له كل صحابي بيتأخروا والجو صيف، ممكن اتأخر في النادي او اقعد وانا جنب البيت وكل صحابي قاعدين، وانا ما اقدرش بصراحة احرم نفسي ان انا اقعد مع صحابي. وبدأ الاب يستفسر، هتقف مع مين وهتروح فين وهتيجي منين وتعمل ايه؟ والابن بيسأل بابا وليه ما اقفش وايه المشكله، واصحابي هم واصحابهم اباتهم احسن من منك يا بابا، وظيفه وما اعرفش ايه. والاب بيقول للابن، انا ما اقدرش اثق تماما لانك غير مسؤول في تصرفاتك وما بتوفيش بوعدك، وخاف تروح اي مكان من غير ما تقول لنا، وانا بصراحه بقلق عليك. ده موقف بيقفوا كتير من الشباب مع باباه، عاوز اتاخر، لا مش هتتاخر، لا مش هتأخر، لا هتأخر، أعمل إيه، أتصرف إزاي؟ الولد بيقول طب حلها لي. الأب بيقول لك طب أعمل إيه؟ الولد بدأ صوته يعلى وجسمه يكبر وبدأ يقرب مني وبيشوح وبيعمل، أنا خايف يمد إيده في يوم، ولو مد إيده أنا مش عارف أتصرف إزاي. والأم تقول لك أنا مكسورة الجناح، أنا أعمل إيه؟ هما بيطلعوا قطة الفطس عليا ويسيبوا أبوه. يتحل الموقف إزاي؟ هي المشكلة فين يا أخوانا؟ هل المشكلة في التأخير؟ تخيل المشكلة مش في التأخير، أمال المشكلة في إيه؟ المشكلة في عقل الأب اللي محبش يستفيد من نقطة التأخير في إصلاح شيء آخر للأبناء. عارفين، عاوزين تعرفوا أم ذكية قدرت تحل الموقف ده حلته إزاي؟ حلته بحاجة بسيطة جدا. أنتوا طبعا بتفكروا هو يتحل المشكلة إزاي؟ فواحد يقول لك إيه يا عم، علقة سخنة ويخلص، يا عم يقعدوا ويحرموا المصروف وهو كده، وإذا كان عاجب، وعلى فكرة لو خرج وتأخر اقفل الباب ومش هفتح، قطع عرق وسيح دمه، احنا عندنا الكلام ده؟ لا لا ينفعش. لكن أم ذكية جدا ببساطة، وعلى فكرة دي تجربة عملية، وأنا مش صاحب الحل، أنا حلي هقوله اللي أنا مقتنع بيه وشايفه إن الأصلح على الإطلاق. الأم دي ببساطة لمحت حاجة، لمحت إن ابنها بيخرج مع أصحابه وبيقعد، ومع مراقبتها ليه وجدت إن هو ما بيعملش حاجة غلط كبير قوي، ولكن وجدت إن من الذكاء إن أنا ما اصطدمش معاه ومع أصحابه، وفعلا ابني مش هيبقى عجبة من أصحابه ويرجع بدري. والولد ما شاء الله بيذاكر كويس ومجتهد. طب خلاص، بص يا عم أحمد، عاوز تروح مع أصحابك وتتأخر، أنا ما عنديش مانع، بس طلبة منك حاجة صغيرة، في مقابل انك هتخرج مع اصحابك وريحك، ريحني في النقطة اللي انا تعبانة قوي منها. بصراحة انا شايفاك مش منتظم في صلاة الجماعة، في صلاة العشاء وصلاة الفجر، فانا عسيبك تتأخر زي ما انت عاوز، بس بشرطي تصلي صلاة العشاء جماعة والفجر جماعة، ما صلتهمش مفيش خروج، صلتهم يبقى جايزتك انك تخرج كل يوم بالليل. الأم دي كانت في منتهى الذكاء، الأم دي خرجت نفسها من نقطة إنها تمنع ابنها، هو اللي يمنع
عاوز يخرج يخرج بس بالشروط يحققها، يعني خد وهات، يعني نقرب لحل وسط. مش لازم ابني يروح لدماغي، ومش لازم انا اروح لدماغ ابني، مش لازم اقدم تنازلات، ومش لازم ابني يتقدم تنازلات. انا بعلم ابني ان في وسطيه في الحوار. وعلى فكره الام دي لاحظت ان مع مرور الوقت ومضي الشهور ان مساله التاخير اصبحت ليست عاده ابنها، وان الصحبه اللي اكتسبها من انتظامه في صلاه العشاء وصلاه الفجر خلته يرجع بدري عشان يحافظ على صلاه العشاء وصلاه الفجر. حاضر، انا بقول الكلام ده للعقول اللي ما ذلك بتبقى مشكلة التأخير والتصرفات وغيرها موجودة. دي كانت مشكلة من المشاكل موجودة. طب تعمل ايه في مشكلة ابن اتخطف؟ اقولك نخليها ونعرف ايه المشكلة بتاعت ابني واتخطف ازاي، ومين صاحب المشكلة، اللي اتخطف ولا المخطوف ولا الاب ولا الام. وتعالى تعايل مستوى تاني من المشاكل، مشكلة أختم بيها النهاردة، مشكلة كبيرة وقعت فيها بنت فبعتت لوالدها ووالدتها الخطاب ده. بعتها بنت في المدينة الجامعية لباباها ومامتها، وعاوزكم تسمعوا كويس وتتنبهوا قوي وتشوفوا وقع الأمر عشان تتعلموا إن المشكلة كتير قوي موجودة فينا. البنت دي بعتة لمامتها وباباها بتقول: والدي الحبيب وأمي الحبيبة آسفة لتأخر رسائلي عنكما، ولكن أخبركما أنه لم يعد ينتابني الصداع الفظيع الذي لازمني لفترة بعد أن سقطت من الدور الثالث في سكن الطالبات عقب نشوب حريق هائل فيه. ومن حسن الحظ إن اللي أسعفني إلى المستشفى عامل في محطة بنزين جنبنا بالقرب من السكن، شاف الحريق ووقوعي فبادر إلى إسعاف، وأنا الآن اطمئنه أشاركه سكنه بعد دمار المدينة الجامعية. وسكنه ده عبارة عن غرفة واحدة، ونحن نتبادل الحب معذرة للرقاب، وأتخيل فرحتكما بحفيد سيصل قريبا، ولكن أطمئنكما أننا قد تزوجنا عرفيا، ولكني أعرف سعة صدركما بتقبله في عائلتنا. بس في مشكلة بسيطة، إنه كان بيعاني من مرض واحتمال المرض اتنقل. الأب والأم قروا أول صفحة، ولك أن تتصور معذرة طبعا ان اولادنا طبعا مش هيعملوا كده ولا حاجة، ولكن خدوا بالكم ان كل ما نقوله ارشادي، محتاجين ان احنا نتعلم حاجة. يعني اسمع وتذكر واستوعب، دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ دي كارثة، دي سقوط للاخلاق، دي سقوط للاخلاق، دي كل معطيات كوارث الدنيا اتحطت قدام اي اب واي ام. طبعا بنتي اللي ربتها وعلمتها ساكنة مع واحد وحامل منه وعرفي ومرض، يا نهار أبيض، وقلبوا بقية الجواب، فبيقروا فبتقول لهم: والآن يا والدي ويا والدتي اجلسا فإني مدركة أنكما قد وقفتما من هول الصدمة، يعني انت مؤكد وقفتوا خلاص، وأغلقا فميكما، يعني أوكي يتقفل يعني، فإنه لم يصبني أذى ولم أسقط من السكن أصلا، ولم يشب في السكن حريق، وليس لي صديق، ولست بحامل، وما أصبنيش أي مرض. كل ما في الأمر إن النتيجة ظهرت، وجبت ضاد جيم في الكيمياء وضاد جيم في مادة التاريخ الطبيعي، فخفت أقول لكم، فقلت أقول لكم، والسلام ختام. طبعا أي حد يتوقع مش مهم السنة فوق، تعرفين انا بختم ليه كده عشان اقول لكم يا على ردود افعالنا على الاباء، يا بين كل حاجه عندنا على اعصابنا، كل حاجه بتبقى ردود افعالنا فيها زياده. عشان كده البنت دخلت مدخل لطيف جدا وقالت لهم: المصيبه في مصايب اكتر من كده جت على سنه رسبت فيها، ولكن انا شخصيا بدي البنت دي امتياز في علم النفس. ازاي تقدر تستوعب وتوصل القضية لوالدها ووالدتها؟ ارجو الا اكون ثقيلا عليكم، ما اردت الا الاصلاح ما استطعت. إنما أريد أن أهيئ منهجا في التربية جديد أحسب أني لست صاحبه، ولكن قد يرجع لي الفضل القليل في تجميع هذا الفضل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.